بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. فالشأن ليس في حجم المعصية في عينك أنت، الشأن كل الشأن في حجم المعصية عند الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم، يعني يسأل حذيفة، قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. يعني واحدة واحدة، النهاردة تترك أمرا من أمور دينك، بكرة ترتكب نهيا من النواهي التي نهيت عنها، شيئا فشيئا تترك الدين كله. ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. إيه بقى اللي بيتبع الذنب؟ قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، يقصد الملكين، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ يعني طبعا بلاء أيوب بلاء شديد، كان لحمه بيقع، لحم جسمه كان بيقع، وأمات الله ولده، كل ولده، فكان بلاء أيوب يعني بلاء شديد. طب إيه بقى كان ذنبه عشان ربنا يبتليه هذا الابتلاء؟ هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه، يعني يدفع هذا الظالم عنه، فلم يغث ولم ينهى الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر من عصيته. وضربنا مثال قبل كده، لو واحد صاحبك قال لك اعمل كذا، افتح الباب ده مثلا، فما عبرتوش، ما سمعتش كلامه، طيب شوية راح جاي اخوك الكبير قال لك افتح الباب ده، فما سمعتش كلامه، فشوية راح جاي ابوك قال لك افتح الباب ده، فما سمعتش كلامه، فراح شوية جاي رئيس الدولة اللي انت عايش فيها ولا ملك الدولة اللي انت عايش فيها قال لك افتح الباب ده، فما سمعتش كلامه. هو نفس الامر، وهو نفس المخالفة، هي نفس المخالفة، ان حد يقول لك اعمل كذا وانت ما عملتش. لكن في كل حالة من الاحوال دي المخالفة غير التانية، المخالفة بتعظم، صح ولا لا يا جماعة؟ ليه؟ لان في كل مرة انت بتخالف انسان مختلف، لما تخالف امر صاحبك غير لما تخالف امر اخوك الكبير غير لما تخالف امر ابوك، وهكذا. فالمخالفة بتعظم بعظم من تعصي، خلاص. ولذلك صاحب المنازل الإمام الهروي رحمه الله لما جه يتكلم عن منزلة اليقظة وقال ان اليقظة ثلاث انواع من اليقظة يعني لابد ان احنا نحصلها. فكان من انواع اليقظة التي لابد من تحصيلها الوقوف على الذنب او على الخطيئة. فقال ان ده يستقيم بثلاث مشاهد او ثلاث حاجات تنظر فيها يعني. فكان اول حاجة انك تنظر في ايه، في يعني عظم الله عز وجل او الحق كما يطلق عليه في الكتاب يعني، ودينا قلناها. تاني حاجة بقى انك تنظر الى حقارة النفس. يعني ايه؟ يعني لما يجي رئيس الدولة زي ما قلنا ولا الملك الدولة اللي انت عايشها يقولك افتح الباب، فانت ما تسمعش كلامه. طيب هي لما يجي ملك دولة يقول لملك دولة تاني او رئيس دولة تاني روح افتح الباب، فما يفتحش. لا مش هي، خلي بالك هو نفس الشخص بيأمره، لكن الشخص المأمور اختلف. لما كان ده رئيس وده رئيس يعني راس براس الدنيا برضو كانت اسهل، لكن لما يبقى رئيس دولة او ملك دولة بيأمر احد الرعية، لا الموضوع يبقى اكبر. خلي بالك هو الامر هو لكن المأمور يختلف. فالمأمور بقى في حالتك هو احقر الناس. احقر دي مش شتيمة يعني، لما نقول الى حقارة النفس يعني ضآلة النفس وصغر النفس، وطبعا هذا في امام الرب سبحانه وتعالى، فنحن احقر شيء. فيبقى الامر هو اعظم شيء، هو الرب الاعظم يعني، والمأمور هو احقر مخلوق اللي هو انت او انا. فلما تخالف بعد كده المخالفة تبقى حاجة صعبة جدا بقى. طبعا ثالث نظر ذكره الامام الهروي، احنا مش بنشرح دلوقتي المنازل، لكن يعني الحتة دي انك قال التصديق بالوعيد. يبقى اول حاجة النظر في عظم الحق سبحانه وتعالى، النظر في حقارة النفس، ثم التصديق بالوعيد. يعني لو جه رئيس الدولة ده بيأمرك فانت ما امتثلتش الامر، لكن هو ما هوش مرتب وعيد على مخالفة الامر. يعني ما قالش لو امرت حد من رعيتي وما استجابش، ما قالش كده، ما قالش هسجنه ولا هموته ولا هضربه ولا هعمل ولا هسوي. فممكن واحد من رعاية يتجرأ ويقول مش فاتح، مش عامل اللي انت بتقوله. لكن لما يجي رئيس الدولة ده ولا الملك ولا يقول ايه اللي هأمره بأمر ولو صغير وما يستجبش، هيكون عقابه كذا وكذا وعقاب شديد. وبعدين ينفذ هذا الوعيد كذا مرة قدام عينيك، فانت تبتدي تصدق بالوعيد. ما هوش تهديد يعني، لا ده انت تصدق بالوعيد، فتلاقي الموضوع يعظم عندك. زي مثلا رئيس كوريا كده، تلاقي ايه اول ما يخش كله يسقف وكله يضحك وكله مش صح، اللي مش هيسقف هيتقتل، فتلاقي كله يسقف لان في تصديق هنا بالوعيد. طيب وقال الفضيل ابن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. لان يا جماعة احنا ما احناش معصومين، فكلنا يقع في الذنب، ما فيش حد معصوم في هذه الدنيا. طيب ايه الحل يعني هنقع في خلاص هلكنا؟ بقدر بقى ما يعظم الذنب عندك، لما تنظر هذه النظرات اللي احنا قلناها هتستيقظ من غفلتك في الحتة دي الى عظم الحق، حقارة النفس، التصديق بالوعيد. فتلاقي كل ما تعمل ذنب تحس انك في اصل جبل، كما قال اظن انس يعني لو متذكر، يعني ان المؤمن يرى ذنوبه كانه في اصل جبل يخاف ان تقع عليه، او ابن مسعود. فليه بيرى ذنوب انه في اصل جبل يخاف ان تقع عليه؟ عشان كده، عشان لما وقع في ذنب ولو كان ذنبا صغيرا، هو نظره مش للذنب، هو نظره للثلاث حاجات دول، للحق وللنفس وللوعيد، فعظم الذنب. فلما عظم الذنب طبعا بادر الى التوبة، ولا تراه رأى الذنب عظيما فاستمرأه واستمر عليه ولم يقلع ولم يتب ولم يأخذ بأسباب لا طبعا. فلما كان على هذه الصفة أو على هذا النحو من التعامل مع الذنب، ماشي، هو أنس بعث إنه ابن مسعود. جزاكم الله خيرا. طيب، الأثر عن ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال بها كذا، اللي هي أستغفر الله، قلناها لكم قبل كده، فطار. قال بها كذا يعني أستغفر الله، خلاص الذنب راح. طب هي أستغفر الله دي من غير له عاوز يقلع وله لا مصر على الذنب لا تغني شيئا. طيب، وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس. طب ما هو إبليس عايش، إزاي مات بقى؟ وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. يا مسكين يا اللي مش إبليس، يا مسكين يا اللي عدك ربك من جملة الأموات وأنت على ظهر الدنيا، أنت خلاص أنت مش متشايف أصلا، أنت مش حي. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح، مش متشاف يعني نظر الاعتبار ونظر الكرامة، إنك بأعيننا. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ولذلك تجد الموعظة لا تنفذ إلى قلبك، تلاقي آية بتقرأ اللي جنبك بيعيط وانت عينك ولا محجرة، واحد مات من أصحابك ولا من الأقارب تلاقي الناس التانية تعادل حالها واتصلحت وانت عديت كده مررت مرور الكرام. ليه؟ الران الذي على القلب. وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاء الربداء. الربداء السوداء المنقطة بحمرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي أو أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد، يعني بيقشره. وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل، يعني يا جماعة من شؤم المعصية، وده تقدم معنا، إن ربنا يسلط عليك من لا يخشاه. يبقى إذا ابتليت بجور حاكم، جور سلطان، جور مدير في العمل، إذا ابتليت بوالد قلبه يعني ما لا يلين لك ويظلمك وسط إخوتك، فاعلم أن لك دورا. الموضوع مش كله في هذا الظالم، لا، إنما الظالم ده ما سلط عليك إلا بشيء كان منك، ماشي، ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. وذكر أيضا عن وكيع: حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. وذكر أبو نعيم عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. واضح الكلام. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. يا الله، شوف مع يعني دعكم الآن من شدة المحاسبة. يعني هو طبعا هذا الذنب تراه يعرف الذنب ولم يتب، لكن شدة المحاسبة أنه فاكر الذنب من 40 سنة. إحنا ما كل يوم ذنوب ورا ذنوب. تعالى أقول لك أنت عملت إيه امبارح، عملت إيه أول امبارح، ما أنتش فاكر. الراجل ده بيحاسب نفسه حساب يبلغ 40 سنة. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. يعني الحيط لو وقع ما عملش تراب مش هيعمل تراب بعد كده. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. واضح، السم مش لازم يعمل في وقتها. والنبي وهو بيموت قال: إني لأجد إيه أثر السم، لما اليهودية، وده مات بعد سنوات. وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل، الغرغرينة بتاخد وقت. فالذنب اللي انت عملته وما تبتش منه مش لازم يعمل حاجة النهاردة ولا بكرة، مع الوقت، خصوصا انك مش عملت ذنب وسكت. لا، ده انت عملت ذنب النهاردة وجيت رحت عامل واحد تاني بكرة وما تبتش، واحد بعده وما تبتش، وعشرة في يوم، وعشرين في يوم. يعني يا ريتك عملت الذنب وايه ما تبتش ماشي، لكن يعني قعدت بقى. لا، السامع المتكلم طبعا. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم من الموت، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. هنا في سؤالين مهمين. سؤال ده محتاج درس. طب يا شيخنا، ما السبيل لإزالة الران؟ ده محتاج مش درس بقى، محتاج دروس يعني، وخطوة في هذا الطريق اللي احنا بنعمله دلوقتي. ماشي، صلاة الفجر في الجماعة خطوة، درس بعد الفجر، جلسة الشروق بعد ما تخلص طول أذكار الصباح والمساء. يا جماعة، كل هذا إزالة للران. الران مش هيزال مرة واحدة كده. الران اللي بقالنا سنين بنربيه مش هيجي يتزال، زي بالظبط الحجر اللي يتكون عليه الران ولا الريم، ولا بقاله سنين هتيجي بجرد المية هتشيل الران ده؟ لا، هتقعد تنظف فيه وقت لغاية ما ينضف خالص. فما تيأس، وكل حاجة بتعملها في طريقك إلى الله عز وجل هي يعني نقطة تزيل بها شيئا من هذا الران. وده جواب مختصر مخل، فيعني إيه، نصبر مع بعض عشان كلنا ربنا يعني يرحمنا ويشيل الران من قلوبنا. السؤال الثاني: بالنسبة لتسلط الظالمين على غيرهم، ممكن يدخل ذلك في إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ طبعا دي مسألة كتير بتيجي عند الناس، يعني في أذهان الناس، إن تسلط الظالمين ده، أنا عمال أقول ده منا وبذنوبنا، ومش أنا يعني، السلف كانوا بيقولوا ده. فيجي واحد تيجي الإشكال ده في دماغه الذي ذكر، والذي يعنينا الآن أحوالنا نحن. يعني لما نقول هنا في مسألتين يا جماعة. أول مسألة أن دينك لا يصلح إلا على الاتهام، يعني لو أنت شايف نفسك زي الفل وميت فل واربعتاشر فاعرف أنك في نقص خلاص. لا، الدين دينك لا يصلح إلا على الاتهام، أنك تتهم نفسك كل يوم أن أنا مقصر، أن أنا ما يصلش لدرجة القنوط، لكن هذا يصلح عليه الدين. دي أول مسألة. تاني مسألة، لما نقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فين هم دول بقى؟ يعني ده في نوع تزكية نفس، لما يجي واحد مننا ربنا يسلط عليه مدير ولا مراته ولا يسلط عليها جوزها ولا يسلط عليه حد ظالم ولا كذا، فيقوم يقول ما هو ده عشان أنا فين ده بقى؟ يعني ده غرور بلا شك، أحوالنا لا تنبئ عن هذا. دي مسألة تانية. مسألة التالتة، الذين هم أمثل يقينا كانت أحوالهم عاملة إزاي؟ كانوا بيقولوا الكلام ده؟ يعني أبو بكر ده أمثل يقينا، مش كده ولا لا ولا إيه؟ وعمر وعثمان وعلي لما كان بيقع عليهم شيء من مقادير الله عز وجل كانوا بيقعدوا يقولوا كده، يقولوا إحنا الأمثل فالأمثل، فعشان كده بنبتلى؟ ولا كانوا بيتهموا أنفسهم؟ ومر معانا آثار مما قاله القوم. طيب هل هذا تكذيب بالحديث؟ لا، ما هوش تكذيب للحديث، احنا بنتكلم في كيفية تعاطي الآثار والأحاديث، مش بنكذب ذات الحديث. لا، يعني أبو بكر احنا دلوقتي نقول يقينا لما كان بيبتلى لأنه أمثل، لكن كيف تعامل أبو بكر مع الابتلاء دي مسألة تانية. فهمتوا يا جماعة؟ يعني الحديث مفهوش ان الامثل لما يبتلى لابد انه يرى نفسه امثل وان هذا الابتلاء انما يقع عليه لانه لا يا جماعة مش كده خالص. ده الامثل لما بيقع عليه البلاء الامثل طبعا مش محتاج الكلمتين دول مني، لان الامثل هو اصلا في الحالة دي واصل للدرجة دي. واضح؟ احنا مر معانا اثار كتير زي اخونا كده ما بعد بيقول علي، هو بيقول ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. علي بقى ما كانش امثل؟ لا، الاماثل ما كانوش بيتعاملوا بالطريقه اللي احنا بنفكر بيها دي يا جماعه. طبعا ما بقولش ان اللي بعت السؤال او اللي بعتت السؤال بتقول ان انا بفكر كده، هو اشكال موجود وانا بجاوبه، يعني مش شرط تكون هي بتفكر كده، قد تكون هي عندها المعلومه برضو وعاوزه توصلها لنا. طيب قال ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأتي في منامه وقيل له لتجدن غبها بعد 40 سنة، كأنه اشتهى هذا الصبي عياذا بالله. تأمل محاسنه حتى لو لم يشتهي، يعني تأمل محاسنه وكأنه يعني في بداية. قال وقيل له لتجدن غبها بعد 40 سنة، هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وقال وجرب إن الواحد يذنب يصبح مغموم ويصبح جسمه تعبان ويصبح نفسيته زي الزفت، وهذا جرب. وقال يحيى بن معاذ الرازي عجبت من ذي عقل يقول في دعائه اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل وكيف ذلك؟ قال يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو. ثم يذكر بعض آثار المعاصي القبيحة. نشوف شوية، نقرأ كم دقيقة كده في التوهم. أعرف ناس في ابتلاء شديد، فكل من يعرف ظروفهم يقول لهم الأمثل فالأمثل، لهذا سألت. لو من باب ان احنا شايفين اللي قدامنا ده واصل لمرحلة القنوط وشوية وهيتجنن وهيكفر فبنرجيه، ممكن نعمل كده، مفيش اشكال. يعني يا جماعة المسائل دي توزن برضو يعني مش كله نتعامل معاه بنفس التعامل. واحد هو جانب القنوط هو اللي مسيطر عليه، فنروح نقول له انت رايح في دهية وانت مذنب وانت هو اصلا زي كده يا جماعة، وده من فقه الدعوة الى الله واحد جاي لك قاعد بين ايديك منهار وبيعيط وانا ارتكبت خطيئة وانا ارتكبت ذنب، ده مش جاي تكلمه في نار. ما هو هو الحالة اللي هو فيها دي معناها ايه؟ انه جاي الخوف هو الحادي له، واحد صاحبه عاملين نفس الخطيئة سوا، لكن وصله مستنيه برا عمال يشرب مش عارف ايه وواقف بيتكلم في وبيضحك وبيهزر لغاية ما صاحبه اللي جوه يخلص. هتطلع تخاطب صاحبه، هتخاطبه بنفس الخطاب اللي كنت تخاطب بيه اللي جالك جوه ده، ولا ده هيسمع خطاب غير الخطاب التاني؟ فاهمين يا جماعة؟ فدي مسألة فيها لازم يبقى فيها فقه شوية. اللي قتل 99 نفس لما جيل العابد الجاهل قال له ليا توبة، قال له لا مالكش توبة، راح قتله مكمل 100. لما جيل العالم قال له من يحجب عنك باب التوبة، هو جاي، هو اللي جاي بيقول لك انا قتلت عاوز اتوب خلاص. فده جاي خايف واقرب للقنوط، 99 نفس اقرب للقنوط منه الى انه يبقى يعني يعني شايف الرحمه وشايف الفضل. واضح؟ طيب يكفر البلاء بكل حاجه لو احتسبنا. ما هو ممكن الشوكه يشاكها يوم يقول ما هو يوم باين من اوله، هو يوم ما طلعت له الشمس ويلعن ويسب، فنقول ده يكفر بلاء؟ ولا لما دخلت الشوكه، ولا لما اذي، ولا لما ضرب، ولا سجن، ولا ما ابتلي في زوجه او في ولد او كذا، احتسب ذلك عند الله وصبر ورضي بقضاء الله عليه، هو ده اللي يكفره البلاء. قال فبين أولياؤه وأنت فيهم تحت ظل طوبى يتحدثون إذ أمر الله مناديا من ملائكته فنادى أولياءه لينجز لأوليائه ما وعدهم من غاية كرامته وعظيم مسرته بأن يقربهم منه ويناجيهم بترحيبه ويريهم وجهه الكريم ليبلغوا بذلك أشرف المنازل وغاية السرور ومنتهى الرغبة، وهي يعني أفضل النعيم في الجنة أن ترى الله عز وجل. فلم تشعر إلا ونداء الملك أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله لموعدا لم تروه، فيرجعون إليه القول استعظاما لما أعطوا، فإن لا عطية فوق ما أعطوا بعد ذلك، ادخلوا في جواره وأمنوا من عذابه وأنت قائلها معهم. يعني يقولون ده في حاجة تانية لسه ما حصلتش، فإيه اللي ما حصلش يعني؟ يعني وأنت قائلها معهم، ألم ينظر وجوهنا، أو يبيض بقى مثلا، ألم يدخلنا الجنة، ألم يزحزحنا عن النار؟ فناداهم أن الله يستزيركم فزوروه. يا سلام. فبينهم كذلك وقد كادت قلوبهم أن تطير بأرواحهم في أبدانهم فرحا وسرورا إذ أقبلت الملائكة يقودون نجائب بخت خلقت من الياقوت ثم نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب كأن وجوههم المصابيح نضارة وحسنة لا تروث ولا تبول ذوات أجنحة قد علاها خز من خز الجنة أحمر ومرعز مثلا من مرعزها أبيض مش عارف إيه ده مشرق في بياضه على ظهرها خطان حمرة في بياض على هيئة وتر النجائب في الدنيا لم ينظر الخلائق إلى مثله وحسن لونه فتوهم حسن تلك النجائب وحسن صورها نجائب من ياقوت الجنة في حمرته وصفائه وإشراق نوره وتلألؤه حين يمشي في تحركه فتوهمها بحسنها وحسن وجوه الملائكة وحسن أزمتها بسلاسل من ذهب الجنان وهي تقودها وتقبل بها إلى أولياء الله وأنت فيهم معتدلة في خببها بحسن سيرها لأنها نجب خلقت على حسن السير من غير تعليم من العباد فهي نجب من غير رياضة ذلل بسلاسلها منقادة من غير مهنة، فتوهم إقبال الملائكة بها إليهم حتى إذا دنوا من أوليائه أناخوها، فتوهم بروكها في حسنها وهيئة خلقها، وقلبك عارف أنك ستركب بعضها إلى ربك منطلقا في الزائرين له. فلما أناخوها فبركت على كثبان المسك من رياض الزعفران تحت طوبة ومستراح العابدين، أقبلت الملائكة على أولياء الله فقالوا بحسن نغماتهم: يا أولياء الرحمن، إن الله ربكم يقريكم السلام ويستزيركم فزوروه لينظر إليكم وتنظروا إليه، ويكلمكم وتكلموه، ويجيبكم وتجيبوه، ويزيدكم من فضله ورحمته، إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم. فلما سمعها أولياء الله وسمعتها معهم وثبوا مسارعين إلى ركوبها حبا وشوقا إلى ربهم، فتوهم سرعة توثبهم وأنت معهم بحسن وجوههم، يعني كأني بهم قد لهوا عن كل نعيم هم فيه لما سمعوا تلك الكلمة. هلم إلى ربكم، هلموا إلى ربكم، فكأنهم قد نسوا كل ما هم فيه من نعيم ولذة وكذا، يعني الوثبة لم تكن وثبة عادية، هي وثبة من ذهل عن كل شيء سوى من وثب إليه. وأنت معهم بحسن وجوههم ونورها وإشراقها سرورا بقرب ربهم ورؤية حبيبهم، فتوهم هيبتهم حين رفعوا أيمان أرجلهم إلى ركب إلى أو ركب مثلا الياقوت والزمرد والدر، فتوهم حسن أقدامهم ونعيمها، إنها أقدام غيرت عن خلقها فأكسيت في الحسن بخلاف ما كانت عليه في دار الدنيا، ثم أكنها الله في جنته من كل آفة، فغير خلقتها متخضبة لها أحقاب الدهور في كثبان المسك ورياض الزعفران. الرجلين دي شكلها إيه بقى؟ فتوهم حسن نورها وقد رفعها أولياء الله إلى ركب الياقوت والدر، فتوهمها بحسنها في أحسن ركب نجائب الجنان، ثم ثنوا من غير عنف ولا مشقة حتى استووا على رحائل من الدر والياقوت مفضدة بالعبقري والأرجوان، فيا حسن بياض الدر في حمرة الأرجوان. فلما استووا عليها واستويت على نجيبك معهم أثاروا نجائبهم فثارت، فثار عجاج المسك لوثوبها زي التراب دلوقتي كده، على ذلك ثيابهم وجمامهم، ثم استوت النجائب صفا واحدا معتدلا فصاروا موكبا معتدلا لا عوج فيه ولا يتقدم بعضها بعضا، فأعظم به من موكب وأعظم به من ركبان. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.